ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مالك الاشعري: والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء. وذكرنا في الدرس الماضي ان هذه الاعمال كلها انواع، ولكن الصلاه نور مطلق، فهي نور للمسلم الذي يؤدي حق هذه الصلاه في الدنيا وفي الدرجه وعلى الصراط. وذكرنا ايضا ان الصدقه برهان، بعد ان عرفنا معنى البرهان في اللغه وقرانا اقوال الشارع وختم هذه الاقوال بنقل عن صاحب التحرير قال فيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصدقه برهان، معناه الصدقة حجة على الإيمان فاعلها. وقلنا هذا هو أقرب الأقوال إلى الحق وأصورها وأسجدها، بما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن معاوية الغابري رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، ومن علم أنه لا إله إلا الله، ومن أعطى زكاة ماله تجهيزة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. والشاهد الخطة الثالثة: ثلاث من كنت فيه طعم طعم الإيمان، كان مؤمنا بل وجد حلاوة الإيمان في قلبه: من عبد الله وحده، ومن علم أنه لا إله إلا الله، ومن أعطى زكاة ماله تجديدا بها نفسه. فمن أعطى زكاة المال وتصدق والنفس تنازعه بعد لم يجد طعم الإيمان، ولا تكون هذه الصدقة له برهان كما ينبغي، رافدة عليه في كل عام، ورافدة من الرفق. والرفق في اللغة هو الإعانة، ومعنى الحديث أن نفسه تعينه على أداء هذه الصدقة وهذه الزكاة كل عام من غير منازعة. فإن وقعت منازعة فبعد لم يجد صاحب هذه الصدقة وصاحب هذه الزكاة صاحب الإيمان. وعلى هذا أيضا تحمل جملة من الأحاديث من الأفعال، وتكون أيضا برهانا على صدق إيمان صاحبها. وإذا ثبت في جامع الترمذي ومسجد الإمام أحمد من حديث سعد بن هجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة برهان، الصلاة برهان. فالصلاة أيضا برهان على إيمان صاحبها، لأن الصلاة وإن كانت قد تظهر ذلك جزء أنها غير شاقة، إلا أن المحافظة عليها والمداومة عليها توقع صاحبها في نوع مشقة، ولذا لا يحافظ عليها إلا الخاشعون، إلا أصحاب الإيمان. فالمراد صدقة برهان أي إن الصدقة برهان على إيمان صاحبها لكونه داخل صديق. نقرأ كلام الشارع إلى النووي رحمه الله:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقر بالله فما لا يقر يقر بالشر ويقر على طاعة الله تعالى الصبر
عن معصوم الدنيا
والصبر
ايضا
على
المعيات
وعلى
المكارم
الدنيا.
اذا الصبر على ثلاثه اقسام وكلها محموده، واكثرها الاول التصبر على طاعه الله، ان ترابط وتثبت نفسك على ما يحب الله. والنوع الثاني ان تصبر عن معصيتك. والنوع الثالث ان تصبر على قدر الله وعلى ما يقع في الطريق من ابتلاءات ومحن وإذاء. ولان الحق ثقيل فلا بد لاصحابه ان يتواصوا فيما بينهم، ولذا علق الله النجاه والفلاح على التواصل الحق والتواصل الصبر بعد الايمان والعمل الصالح. ولان الحق ثقيل لا بد لاهله ان يتواصوا فيما بينهم. فالحق تطير المريض والباطل وخفيف وغير كما ثبت عن بعض السلف. نعم.
قال
والمراد
ان تصبر محمود ولا يصير
ان تصبر مستقيما مستقيما على الصواب. اذا الصبر ضياء، الفرق بين الضياء والنور. اما الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حراره واحراق، النور إشراق، والضياء إشراق مع إشراق. فالشمس يقال عنها ضياء، والقمر يقال عنه نور، لأن القمر نور محدود وفيه إشراق من غير إشراق. إذا قال الله تعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء إشراق مع إحراق، والقمر نور محض إشراق من غير إحراق. ووصف الله تعالى شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها نور، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شاقا على النفس فهو يحتاج الى مجاهده، ويحتاج الى ان تكظم عن الهوى، فكان ضياء، كان ضياء، لان الصبر معناه الحق، فهو يحتاج الى مجاهده زائده. الصبر ضياء نور مع نوع مجاهده يستقيم الإنسان به دائما ويبقى على هدى. يبقى صاحب الصبر على هدى، يبقى في ضياء، لأنه دائما ودوما مع مجاهدة على المجاهدة، وهذا النور يبقى معه. ولكن هذا النور كما قلت يحتاج إلى ماذا؟ إلى مصابرة وصبر وحرص. فكان الصبر ليس فقط نورا، وانما كان نورا وضياء بدون الطريق. الصبر ضياء يوصل الاعمال الصالحه بعضها لبعض، ويبقى صاحبه على خير لا يقع في الغنه، يبقى في ضياء نور، ولكن هذا النور يسير الانسان في غنه مع نوع تصميم ومع نوع مجاهده وحسن النمس وعدم اعطائها حبوبها لله بما احل الله وبالقدر الذي لا تشمس فيه ولا تبعد صاحبها عن الطريق. فالصبر يلازم المسلم في كل شيء، فهذا الدرس يحتاج الى صبر مني ومنكم. اليس كذلك؟ الامر بالمعروف يحتاج الى صبر، الحضور في صلاه الجماعه يحتاج الى صبر، أن تنصح أخاك يحتاج إلى صبر، قد تفتك عن نصيحة، أن تقبل نصيحتك من أخيك يحتاج إلى صبر. فثمرة الصبر نور يسير مع الإنسان، يوصل الضعاف بعضها ببعض، ولكن في نوع حفظ النفس وفي نوع مجاهدة وفي نوع مصابرة. ولذا كان الصبر ضياء. فاسمع. قال
النبي
صلى
الله عليه وسلم: الصبر هو
ثلاثة أشياء مسؤولة. هذه الأقوال نقلها النووي بعادته من الرسالة القشيرية. والرسالة القشيرية كتاب جاء الكريم القشيري صاحبه عنده تصور، ونستطيع أن نقول بالمؤمنين أن رسالة البشرية أول الشر وآخر الخير، أول الشر وآخر الخير. فيه نفس صوفي، فيه تنوع عن كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح في بعض الأحاديث مجاهدات سبعية ومشابه، لكن مع هذا حوت جرأة وحوت نقولات مريحة يستدين الإنسان بها على طريق العبادة. ويتقي الإمام النووي رحمه الله تعالى، يتقي هذه الأقوال كيف لا، وهو ممن أكرمه الله في القضاء على الصوفية قضاء مكرما في كتابه الطيب النافع الأفكار. وجد النووي الناس أصحاب أوراد وأصحاب أفكار صوفية كانت منتشرة في زمانه، فألف كتاب الأفكار واختار فيه من هذه الأفكار أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، فاستقر على الساعه في عبده صلى الله عليه وسلم، ولذا وقع القبول بكتبه ولا سيما كتاب الأبكار موقعا حسنا، ولذا قالوا فيه بيع الدار اشتري كتاب الأبكار، بيع الدار واشتري كتاب الأبكار. فقد أبرزه في وقت كانت الأمة مغارقة في أخذ العهود والبيع والبيعات الصوفية في ترداد أقوال وأدعية وأبكار ما هو الله. فلما رضي الله فاضطردوا قالوا هذا هو الخير، خير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الشراء كم نفع الله به، ونظر الله يمكن ان يتكلم عليه وان يغلق اسراره، ونعتذر له وليس المعصوم نعتذر له، لكننا والله نحبه بصلاحه وورعه ونحبه باختياراته وشرحه وحبه ودقته رحمه الله تعالى. ولو حقم عليه لما ترحم عليه فنحن نستفيد منه، فمن حق التلميذ على الشيخ وهو شيخنا جميعا ان نترحم عليه، ان نترحم على من يتعلم على من تتعلم منه، فتفقد اجزيتك، هل تدعو الى من تستفيد منهم؟ هل تدعو اليه تدعو اليهم؟ فهم كانوا احياء انهم واجب، فان لهم عليكم حقوق، اتقوا الله في هذه الحقوق تقضي في اجمع نسمع.
وقال
ما قال الصبر وقوفه على هذه الصبر هذا الصبر الصبر والثبات على احكام الكتاب والثبات على احكام، فهي كلمه احكام احسن احكام. هنا رقة لا بد أن نتأملها ونتبطرها. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد القرآن فصام عنه سالما إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا قول الله تعالى: والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فسمع قيل: كم طارئ بالقرآن والقرآن يلعب، كم إنسان ظالم وكاذب ويقرأ القرآن ويقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو ظالم وكاذب والعياذ بالله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وقال ابن مسعود ايضا رضي الله تعالى عنه: يجيء القران يوم القيامه فيشفع لصاحبه فيكون قاربا الى الجنه، او يشهد عليه فيكون سارقا الى النار. فالقران حجه لك او عليه. وكان ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يقول: ان هذا القران كامل لكم اجرا وكامل عليكم مجرا، فاتبعوا القران ولا يتبعكم القران، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبع القرآن زهق في قتلاه فقذفه في النار. فالمطلوب حتى يكون القرآن حجة لنا أن نتبع وأن ندور معه. وأما إن دورنا القرآن معنا وجعلناه يتبعنا ونحن لا نتبعه، فحينئذ والعياذ بالله يكون القرآن الكريم حجة علينا لا لنا. فالقرآن يكون حجة لأن نقرأه نتدبره ولا نهجره، لا نقام بالتدبر ولا نؤمن بالسماع ولا بالعين بالقراءة ولا بالأركان بالعمل والقرآن يكون حجة لنا لما نزوره معه، فلا نجعله مخزنا نأخذ منه ما شئنا لما شئنا متى شئنا. فالأمة الآن القرآن للأسف حجة عليها بالجملة، لأنهم يرجعون إليه متى شاءوا على الوجه الذي شاءوا في الوقت الذي يشاءوا، ولا يدورون مع أحكامه وللأسف أصبحنا لما نسمع قراءة القرآن من دقيقة من بيت أو من مكان أول ما يخرج البلاد أن هنالك في هذا البيت ميت ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن أنزله الله لكي نحيا ونسعد ونصعد، فجعلناه فيريح أمواتنا وسيكون شعارا على مواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا القرآن حجة لنا وعلينا فكل منا يتأمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فنحبطها أو نهبطها. نسمع كلام الشارع.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، والله أعلم. إذن الناس كلهم إما في هلاك وإما في فساد، إما في هلاك وإما في فساد. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد مر بنا في كتاب الإيمان والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري أنه لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عمك رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. ولذا الواجب على المسلم في هذه الحياة أن يعتق نفسه من النار، وأن يفك أسرها، وأن يعتقها من رزقها الموجب لها الخروج من جهنم وهو الكفر، أو الدخول من جهنم وهو المعاصي والبدع. وقد اشترى جماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم أنفسهم من الله بسائر الألوان وأنواع الطعام، فمنهم من تصدق بماله كله كأبي محمد حبيب، ومنهم من تصدق بولده فضة ثلاث مرات أو أربع كخالد بن الطحان، ومنهم إنسان يجتهد في الطاعات ويجد ويشرب ويقول إنما أنا أسير أسعى في فتاك رغبتي، من أمثال عمرو بن عتبة. وكان بعضهم وكان فقيرا، فكان يسبح ويكثر من التسبيح ويزيد على التسبيحات على ثمن أجر ألف تسبيحة، ويقول هذه قدر بيتي فأريد أن أعتق نفسي من النار. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول المؤمن في الدنيا كثير يسعى في فتاة رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. وكان يقول ابن آدم إنك ترجو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. فليكن همك نفسك أن تلجو بنفسك، أن تفوز بنفسك، أن تعتق نفسك من النار، فإنك لن تفوز بمثلها. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رزق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال أبو بكر فوالله ما نسيتها أبدا. وكان محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى يقول إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها لغيرها. إن الله قد جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها لغيرها. فكل منا في كل يوم تناصر النبي صلى الله عليه وسلم شبهنا بالذي يغدو إلى السوق ويبيع ويشتري، فإما أن يغلق وإما أن يخسر. فقال كل الناس يغدو في كل يوم تقرب من الجنة أو تقرب من النار، وفي كل يوم تتقدم فيزيد عملك في الصالحات أو تتأخر تقدم إلى الجنة بالزيادة في العمل في الصالحات، أو تتأخر بالنقصان من أعمال الصالحات أو فعل الموبقات والعياذ بالله لمن شاء منكم أو أن يتقدم أو يتأخر. قال وزير بن هارون فأخذت الإمام أحمد 12 سنة فما وجدته في يوم إلا وفي يوم الذي يليه هو خير من اليوم الذي قبله، هو خير من اليوم الذي قبله. وهكذا كان السلف الصالح، كانوا في كل يوم يكثر عتقهم من النار ويكثرون من التقرب الى رب عز وجل، حتى انه كان الواحد منهم لما يختم له لو قيل له انك ستموت غدا ما استطاع ان يزيد في عمله الصالح سجدة واحدة، لان وقته كله معمور بالخير. نسأل الله ان يوفقنا للصالحين، ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا فيعتق رقابنا وان يفكها من النار وأن يجعلنا من أهل الجنان. ننتقل إلى باب آخر، وذكر الإمام النووي بهذا الحديث بين كتاب الطهارة وكتاب الإيمان حسن المليح. فأول الحديث الطهور شطر الإيمان، فجعل هذا الحديث له وجهان، وجه له صلة بالإيمان ووجه له صلة بالطهارة. فبدء الإمام مسلم بهذا الحديث حسن مليح بتعلقه بالبابين، ثم بعد ذلك نقرأ باب وجوب الطهارة بالصلاة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ بن سعيد قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة.
هل أبى عبد الله بن عمر أن يدعو له؟ هل أبى عبد الله بن عمر أن يدعو له؟ أراد أن يزوره. والظاهر من السياق أنه ربما أخذ شيئا من غلول، وهذا جواب. وجواب آخر أحسن منه أنه رأى الناس يدعون إليه تزلفا وتقربا فسكت ابن عمر ولم يدعو إلى والي البصرة. فإن من حق العلماء والفضلاء والأمراء على الرعية أن يدعو له، والله أن تدعو لعالم أو لطالب علم يسدده الله بدعائك في هذا خير عظيم. ونعلم جميعا مقولة الفضيل بن عياض: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام. فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. ويرجح الوجه الثاني ما وقع عند أبي نعيم في المستخرج رواه مسلم، ففيه دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فأخذنا من هذا الاسم والي البصرة وهو عبد الله، ما في الحديث إلا ابن عامر، لكن ما اسمه؟ هذا اسمه أبي، الحديث اسمه أبي معامر لكن اسمه هو عبد الله. ففي مستخرج ابن عامر دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عمر ساكت. فقال ابن عامر: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تقول أي أن تثني وتدعو؟ فذكر هذا الحديث. فلم يرد رحمه الله تعالى أن يتجلف وأن يتقرب إليه ويعلم من حاله ما يعلم، فذكر الحديث وقال: وكنت على البصرة. وأما ابن عامر هذا فهو عبد الله ابن عامر ابن قريش أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وهو ابن خال عثمان، وكان واليا على البصرة في زمن عثمان، ثم فيما بعد دخل على معاوية تزوجه معاوية بابنته هند. وأبيه عامر ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بن عبد المطلب. وأما كم شيخ المصنف في هذا الحديث؟ كم شيخ المصنف؟ ثلاثة: هاشم خميس، سعيد بن منصور المصنف الثقة ومدرسة 26، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقة في ثقة الكتب ومدرسة 54، توسط مسلم الإخراج عنه فأخرج عنه في صحيح 668 رواية. والثالث أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين ثقة الحافظ الله من البعيد. فهذه مجدد مثل يعلم لكم الشيء، هؤلاء لا ترى الحديث لا نقول ما هو الذي سأسوقه هو لفظ سعيد. لو أردنا أن نعرف لفظ سعيد أو لفظ أبي سعيد كيف نعرفه؟ هذه أسماءه كيف نعرف؟ نرجع إلى كتاب سعيد بن منصور فنعرف لفظ سعيد واللفظ لفظه، اللفظ لفظه، لكن نريد لفظ سعيد ولفظ أبي سعيد الجحدري. تفضل. نرجع الى التخريج بالجملة ولا نتخرج خاصة. اي نعم. من يأتينا بألفاظ رجل كامل وألفاظ حسين سعيد مرة القادمة؟ من يأتينا؟ طيب فقط أخوين رسول الله رجل منهما أربعة. طيب نسمع منكم أولى رجل القادمة لا تقل الشامل ولا تقل سيد. قال قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يكتب عن سماك بن حرب الصدور روايته عن الكلمة خاصة مضطردة. اسمع الطريق الثاني.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
كل مسلمون يستخدم هذا الحديث وبعض الرواة يكون في حسبهم شيء. وقلنا الفرق بين البخاري ومسلم أن عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. مسلم ينزل لطبقة متكلم فيها فيعتمد الباب. البخاري لا يحتاج اعتماد الباب لأنه لا ينزل لمتكلم فيهم أصلا. ولذا مسلم رحمه الله بعد الإسناد يأتي بالإسناد وبعد ينتهي يأتي بالشاهد في الجملة بعد الغالب. طيب سمشي في مسلم في هذا الحديث في هذا الحديث. طيب اقرأ أول إسناد اقرأ فتأكمل. إذا كان شيء اثنين محمد بن مسنى أبو موسى الزمن توفق مسلم في إخراج عنه في صحيحه فروى له في صحيحه 760 رواية. ومحمد بن بشار أبو بكر العبدي توفق أيضا مسلم في إخراج عنه فروى له 460 رواية. طيب أحسن. طيب مكمل أسرع اكمل لنا هؤلاء الشيخان. نعم شو يعني تعويلة يعني مسلم يقول شعبة وقف حدثنا أبو بكر بن شيبة. كم شيخ أصبح الآن؟ ثلاثة. طيب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي حسين بن علي الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عادل عن زائدة ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. قال أبو بكر ماذا أبو بكر هذا؟ أبو بكر بن شيبة. قال أبو بكر الوكيع شو يعني؟ كان شيخ لابن أبي شيبة في هذا الحديث. لابن أبي شيبة كان شيخ اثنان شيخان من هما؟ حسين بن علي ووكيع بن جراح. قال أبو بكر الوكيع أي قال أبو بكر وحدثنا وكيع. قال حدثنا أبو بكر حدثنا حسين عن زائدة قال أبو بكر وكيع أي وحدثنا وكيع. فأصبح وكيع وحسين من شيوخ أبو بكر بن شيبة. عن إسرائيل كلهم هذه كلهم على من تعود كلهم على من تعود هاتي أحمد وعلى صوتك على زائدة وإسرائيل وشعبة. لذلك الأسف الوسط ثم الدون ثم الأعلى على زائدة ثم على شعبة ثم زائدة ثم إسرائيل بالترتيب على شعبة ثم زائدة ثم إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب. شو يعني هذا الإسناد؟ عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر. طيب الطريق الثالث الأخير.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن المنبه أخي وهب بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا حديث آخر ليس كذلك لأن مخرجه آخر. صحابي ذات الحديث من؟ ابن عمر. وصحابي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه جميع. محمد بن رافع أبو عبد الله أشير بن سابوري ثقة عابد توفي 245 أخرج له مسلم في صحيحه 362 ريال. في أضيفة هذا الإسناد وهي شو قلنا من سماك مسلم أنه اعتمد النفاق الحديثية. هات يا أحمد ماذا عندك؟ أنه من صحيح حماد بن نبي الذي تسمى بالصحيح الصادق بارك الله فيك. هو من صحيح هذا الإسناد من صحيح حماد بن نبي. ما الذي دلك على هذا يا أحمد؟ هل كل أحاديث حماد، تأملوا معي، هل كل أحاديث حماد في صحيفته؟ لا، غير حديث حماد. ما الذي جعلنا نعرف أنه في صحيفة حماد؟ أنا عرفت أن اكتشفت عن صحيفة حماد ونظرت فيه فوجدت الحديث برقم 109 في صحيفة حماد. لكن لو لم تكن صحيفة حماد مطبوعة، هل أستطيع يا ترى أن أعرف أنه في صحيفة حماد أم لا؟ نستطيع ولا لا نستطيع؟ نستطيع. وهذه من جثة الإمام مسلم في صحيحه. كيف نعرف أن ذلك صحيح حماد؟ هات عن رقابه. الله أكبر، ما أدق مسلم، ما أدق مسلم. مسلم قال: ما وضعت حرفا في كتابي إلا بحجة، وما تركت حرفا، وفي رواية وضعت حديثا إلا بحجة، وما تركت حديثا إلا بحجة. الموضوع بحجة وترك حجة. إذا سألت مسلم حديث كذا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه في صحيح حكم جواب. عنده جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألت مسلما لماذا وضعه في كتابك عنده جواب. بما صار اشهر الاحاديث والاحاديث التي فيها المعنى الذي يجعلك تفهم الاسلام. اذا نحن في حقيقه الامر لما نقرا ندرس معنى صحيح مسلم، نحن ندرس الايمان وندرس الفقه وندرس التزكيه وندرس الفتن وندرس التفسير، ندرس جميع الاسلام، ندرس جميع الاسلام. قال العاده للعزيز مسلم يقول: حدثنا ابو هريره قال سمعت رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا قال؟ تاملوا اقرأوا ماذا قال. قال: حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله، فذكر احاديث منها. هل ذكر احاديث منها؟ يريد ان يقول لك انا ذكر هو احاديث وانا اخترت لك هذا الحديث من صحيح تمام على شرطي. هل جميع الاحاديث الموجوده في نسخه حديثيه هي على شرط المسلم؟ إن أخرج حديثاً أو حديثين هل سائر الحديث يكون على شرطه؟ لا، لأن مسلماً ينظر إلى الرجال وينظر إلى المتون، ويريد أن يكون كتابه جامعاً. فقد يروي هذا الحديث ثبت في بابه ما يجعلنا نقول وهم فيه الراوي أو علم عنه، فهو لا يلزم. ولذا عند التحقيق على ما ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار، ما هو على شرط مسلم ما أخرجه في صحيح فقط، وما هو بخارجه ليس على شرط. هذا بالتفصيل، هذا بالنظر إلى الشرط في المتن والسند. لكن هنالك لفظ إسناده على شرط مسلم شاعت وذاعت عند طلبة العلم، إن كان مسلم قد أخرج، إن كان هنالك حديث قد أخرجه عالم بالسند ورجاله قد أخرج له مسلم في صحيحه، فيقولون كعبارة ثلاثية: هو على شرط مسلم، هو على شرط البخاري، وإلا عند التحقيق الأحاديث المسلمة ليست على شرطه، ولكن خارج الصحيح ليست على شرطه هو، لكن كاصطلاح أن يخرج مسلم بما للرجال الموجودين في هذا السند، يقال هذا شرط مسلم. وهذا تأجيل شائع لا حرج فيه، طلع أصبح مولفا للمخرج وأصبح شارعا دائما. وإلا عندما تدقق في شرط مسلم وتقرأ شرط مسلم تقول شرط مسلم ما في الصحيح، شرط البخاري ما في الصحيح، وما عدا حاجة عنه لكذا. ولكنهما ما استطاع، وهذا التنصيص يدفع خرافة شائعة عند كثير من أنصاف المتعلمين أنهما ما اقتصرا على ما ثبت عندهما. بعض أنصاف المتعلمين يقولون لك هذا حديث في البخاري ومسلم، هما ما استطاع من الأحاديث، ثبت عندنا أحاديث ووضعناها في الصحيح. ولذا خرج أن الحديث فقط في الصحيحين هذا خطر كبير. نعود للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الطهارة للصلاة. في إسناده أبو كامل الجحدري بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال، واسمه الفضيل بن حسين، منسوب إلى جد له اسمه جحدر، وتقدم بيانه مرات، وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة. وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.
القبيل الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. القبيل مفسرا بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. القبول مفسر بترتب مترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، وبالمثال يتضح المقام. يقولون: قبل فلان عذر فلان. اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو نحو الجناية والذنب، متى تقبل العذر؟ إن عفوت عن الجناية وسامحت في الذنب الذي قد ارتكبه فلان في حقك، فيقال لك: قد قبلت عذر فلان، قد قبلت عذر فلان. فيفكر القبول بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. الصلاة هذه معرفة نكرة، نكرة ولا هذه يعني ايش؟ نفي. والنكرة في سياق النفي وفي سياق النهي من ألفاظ العموم عند الأصوليين. فإن النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرع هذه من ألفاظ العموم. فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة لمعرفة نكرة في سياق شر، فإن تنازعته فهذا الشيء عام سواء كان كبيرا جليلا أو صغيرا حقيرا فحكمه إلى الله عز وجل ورده الله إلى الله. فهذه الصلاة لا تقبل صلاة بغير طهور عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر. فعلى هذا يلزم من القبول الصحة الظاهرة والباطنة. ومتى ثبت القبول ثبت الصحة، ومتى ثبت الصحة ثبت القبول، وهذا على وجه عام. لكن هل يوجد اضطراب؟ هل يمكن أن يكون العمل صحيحا غير مقبول؟ ممكن؟ ممكن. عمل صحيح غير مقبول؟ ممكن؟ صحيح. صحيح غير مقبول، من يمثل لي على ذلك؟ تفضل، فقط. ودعائه الصحيح. طب الصلاة، كلام عن الصلاة خاصة. تفضل. هات عبد القادر، انت هات احمد، هات يا ابا عمر، ان يصلي يا مرأي. لماذا تستعدون عن نفوس وانت مع الاثر؟ لماذا تستعدون؟ هات يا بانت لا يقبل الله صلاة العبد الهادر. هات يا ابا هادي. اذا عند جهينك الخبر اليقين. هذا مثل اخر، هذا مثل اخر. من اتى عرافه لا تقبل له صلاه 40 يوما، هل يقبل 40 يوم؟ صلاه صحيحه مقبوله. عن سابقه هرب من موالي يصلي ولا صلاته غير مقبوله حتى يرجع؟ طيب استشهد من الخمر لا تقبل له صلاه 40 يوما، يعني خلاص معظم الصلاه صلاة صحيحة لكنها غير مقبولة. ما معنى غير مقبولة؟ ليس له عليها أجر، ليس له عليها أجر. فالقبول عند العلماء انتبهوا إليه، لا إكراه. القبول عند العلماء أنواع، ثلاثة أنواع. خيرها واجلها قبول رضا المحبه. ان يقبل الله ويحب عمله وان يعتد به ويباهج ملائكته وان يثني عليك ثم لا اله الا انت. شو معنى قولك صلى الله على محمد؟ ما هو اصح ما ورد في صلى الله على محمد؟ هذا سميع السماع. قال ابي العالي كما علق البخاري عنه وهو تابعي جليل قال معنى صلى الله على محمد تدعو ان يثني الله على محمد في الملا الاعلى. القبيل له الاقسام، القبيل الاول قبيل الجزاء والثواب ومن غير الرضا والقبول والمحبه من قبل الله عز وجل. هل الثواب والعقاب مترتب بكثره العمل وقلته؟ لا، وانما مترتب بايش؟ بقرب العبد من الله. الثواب كثرته وقلته مترتب بكثره العمل. أبو بكر بن عياش يقول ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن في شيء نقر في قلبه. النبي يقول للصحابة يقصر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. خوارج، من أقرب إلى الله؟ الصحابة. ومن أكثر أعمالا؟ خوارج. رجل تصدق بمئة ألف وعنده ملايين، وآخر تصدق بعشر دنانير ولم يبق معه إلا مثلها، أيهما أعظم ثوابا؟ عشر دنانير. بس كذلك العشر دنانير أكثر ثوابا. إذن العبرة إيش؟ قرب من الله والمجاهدة والمصابرة والضياء الذي مع الإنسان. أي نعم. طيب نسمع.
قال القاضي اياد واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم الى ان الوضوء في اول الاسلام كان سنة ثم نزل فرضه في اية التيمم. قال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا. قال واختلفوا في ان الوضوء فرض على كل قائم الى الصلاة ام على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف الى ان الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على النبي، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب.
وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، يعني رجل توضأ وأراد أن يجدد وضوءه دون أن يحدث، هل له ذلك؟ هل له ذلك؟ نور على نور الحديث، نور على نور الحديث. فبعض أهل العلم قال يشرع التجديد بشرط أن يتلبس بالطاعة. فكان شيخنا الألباني رحمه الله يميل إلى هذا ويقول التجديد دون تلبس بالطاعة بدعة، وهذا من انفراداته فيما أعلم، والله أعلم. نعم نسمع.
قال وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين،
أي إذا كنتم في عند القاضي عياض إذا كنتم محدثين، فالمعنى واضح. نعم.
قال هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا.
في ثلاثة فيما مضى وقع خلاف بين أهل العلم في الوضوء، كان سنة ولا كان فرضا، وهل كان واجب في كل صلاة الوضوء أم لا. والعلماء مجمعون في آخر الأمر كما قال الشارح رحمه الله تعالى أن الأمر به لكل صلاة على النبي، على النبي. أما منتقد الوضوء فلا تجوز الصلاة قيام بالصلاة إلا بوضوء، ويجوز بالوضوء الواحد أن تؤدي أكثر من صلاة، وعلى هذا استقر الأمر وعلى هذا الإجماع. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم فتح مكة صلى الخمس صلوات بوضوء واحد. أنا تفضل صلى، نعم صلى بوضوء واحد الخمس صلوات، ولكن تجديد الوضوء مستحب. قال على هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية إذا كنتم إلى الصلاة إيش معناها؟ إذا إيش؟ إذا كنتم محدثين، إذا كنتم محدثين. وعلى هذا يرد على من قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان بعضهم استعيذ بالله بعد القراءة. قال لماذا؟ قال أن الله يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قال خوفا من العدو. فرد عليه آخر وذكر هذه المناظرة القرطبي في تفسيره، فرد عليه آخر بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فقالوا على قولك هذا ينبغي أن نتوضأ بعد الصلاة. فسكت. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فيجب عليكم أن تتوضأوا. نعم. الآن ما هو الذي في الوضوء؟ الحدث أم صيام الصلاة أم الأمران معا؟ نسمع. وماذا يترتب على هذا؟ نسمع هذا الكلام وماذا يترتب عليه؟
قال: واختلف أصحابنا في الوجوب للوضوء على ثلاثة أوجه.
شو يعني خلوه أصحابنا؟ شافعي. طيب قال أوجه وبعد شوية نقول أقوال. نسمع.
قال: أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، والثالث يجب بالأمرين وهو راجح عند أصحابنا وأجمعت الأمة.
هذا هو الصواب. الصواب هذا يجب بالأمرين، قال وهو راجح عند أصحابنا. مالك يرى أن الحدث سبب للوضوء، هو سبب للوضوء، وقال للوضوء شرط كالاستطاعة في الحدث. الحدث السبب للوضوء ايش؟ شرط مستطيع. فإن ما استطاع الإنسان يتوضأ عند مالك، ما استطاع يتوضأ يتيمم، ما استطاع الوضوء ولا التيمم، لا شيء عليه، لا شيء عليه، انقضى الوقت لا شيء عليه. فالوضوء عند مالك شرط للصلاة عند الاستطاعة. فلو أن رجلا ما استطاع يتيمم ولا استطاع يتوضأ وفات الوقت فالاستطاع للحدث لا شيء عليه. والصواب أن الله قد كلفنا بالصلاة وعلق الصلاة على أوقات، فإن ما استطاع الإنسان فعليه أن يتقي الله ما استطاع فيصلي على حاله، لأن الواجب للصلاة، لأن الموجب للوضوء إنما هو الأمرين: القيام الصلاة مع الحدث، القيام الصلاة مع الحدث. قال: ونريد من بعض إخواننا أيضا في درسنا القادم، قال: اختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه. وبعد قليل يقول الشارح رحمه الله تعالى: ففيه أربعة أقوال للشافعي. هنا قال أوجه، هنا قال أقوال، وفي بعض الأحيان يقولون روايات. فنريد من أحد الإخوة يفرق لنا لماذا تذكر كتب الشروح أربعة أوجه، أربعة أقوال، أربعة روايات؟ ما الفرق بين العبارات وهذه الاصطلاحات؟ من يأتينا بالفروق؟ مروان غير مروان؟ أبو أنس وأيضا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة أنتقي منها ما يخص الدرس أو ما يتعلق به من شرح، وباقي الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله يوم الاثنين، وكان لنا في الاثنين الماضي مجلس وسنستمر عليه بإذن الله تعالى كل يوم الاثنين بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألباني بجانب البيت، بجانب بيتي. وسيكون بعد العشاء درس موجز في القواعد الفقهية، سنشرح في كل مرة ثلاث قواعد فقهية وتطبيقاتها على وجه فيه نوع عجلة. وأعتذر للإخوة على عدم مقدرة الاستيعاب إجابة على جميع الأسئلة. يقول بعض الإخوة: ألا نقول أن المستحب للعبد أن يبقى على الوضوء وإن لم يخرج من العبادة والحديث الصحيح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويحافظ على الوضوء إلى مؤمن، صحيح. لكن الذي نقلته عن الشيخ لم يظهر لهذا الأخ. الشيخ يقول: رجل توضأ وما انتقض وضوءه وما أدى طاعة فيه، ثم ذهب للتجديد دون أن ينتقض ودون أن يؤدي طاعة، فأصبح الوضوء طاعة تراد بذاتها. والأصل في رأي الشيخ رحمه الله ولكلامه حظ كبير من النظر الأصل في الوضوء أنه طاعة، ولكن الغالب عليه أنه وسيلة للطاعة والعبادة. ينبغي أن تجعله وسيلة، فأدي طاعة. أما الأخر يقول منتقد الوضوء، ما يبقى على الوضوء منتقد صوته، ما أحد يقول بهذا، يبقى على الوضوء. فهذا أمر حسب على الخطر إلى المؤمن، لكن الشيخ يقول أنه يتوضا ما انتقد وضوءه، وما عبد الله فيه بطاعة بالطاعة، ما أدى فريضة ولا أدى سنة ولا أدى شيء. ثم هذا الشيء توضا، ثم هذا الشيء توضا، ثم توضا، تغير العكس، تغير العكس. هذا ما يعني، لأن الوضوء في الشرع إيش؟ لما ما علمنا واحدة من السلف تعبد الله بالوضوء فقط، لكن علمنا من السلف أن تعبد الله بإيش؟ صلوات، بالأذكار، بقراءة القرآن. فالوضوء ينبغي أن يكون إيش؟ وسيلة. فهذا لا ينافي ما نقلنا عن الشيخ رحمه الله. قال في الحديث الأول من الباب الثاني: وكنت على البصرة فكيف خاطب بالماضي وهما زلال عليها؟ هو قريب، فلعله يتركها، لعله ظن أو لعله أناد عنه فيها، فهو قريب وقد انقطع عن الولاية قل هل من يقرأ القرآن بسرعة من قلة تدبر في شهر رمضان من أجل الحصول على ختم القرآن أكثر من مرة لينال ثواب كثرة القراءة في شهر رمضان؟ لا، هو ثواب، أحسن ثواب، ولا حسنات، ولا يكون حرف، لا يصير الإسلام من حرف، لا تدرس حرف ولا من حرف وميمون حرف. وهذا يستدل منه على أن القرآن كلامه حرف، الله يتكلم بحرف، بكلام حرف، كما قال ابن مندي وغير أهل العلم. وليس قلة تدبر، ولا قلة تدبر، لكن ليس ثواب من قرأ فتأثر فرق قلبه وقرب من ربه وفهم العبد مراد الرب، كما قرأ هجرما بكثرة نوعين، ذاك ثوابه أعظم قراءته أقل، سئل الإمام أحمد: رجل يقرأ القرآن ولا يفهم، رجل آجل يقرأ القرآن ولا يفهم، أيكتب له الأجر؟ قال نعم يكتب له الأجر، فهنا لم يفهم، فالأجر حاصل بإذن الله. فمن قارب القرآن للقرآن يلعن، هل هذا حديث؟ لا، هذا حديث لا أصل له، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، وهي اسمها يكون بالفتنة. كيف الأجمع بين قول الإمام مسلم من المسائل كلها صحيح، وبين قوله ما تركت حديث إلا بحجة؟ الحجة لا يلزم الضعف، فقد هنالك عدة أحاديث في المعنى الإجمالي يلين بعضها عن بعض، ويكون صحيح حتى يتركه، لأنه يقام مقامه حديث آخر، فلا يلزم قوله بحجة أي بضعف، لا. قد يقول حديث عنده صحيح لكنه في خلاف الحديث، فهذا يضعف قبول العلماء لكتابه، فحاد عنه بكثرة من قال كذب، مثل صح عن الإمام مسلم أنه سئل عن صلاة التسبيح، صلاة التسبيح فحسنها، مسلم يحسن صلاة التسبيح، بل نقل ابن حجر في أدلته على المشكاة، وقد ظهر في الطبعة الأولى من كثرة المصابيح في الجزء الثالث فقط، ظهر الطبعة الأولى التي ظهرت في منتصف التسعينات، أجل ذكر الحافظ بن حجر على أحاديث المشكاة، قال: وقد سئل أحمد عن أحاديث المشكاة فكان يضاعفها ثم رجع أحمد إلى تحسينها. نقل ابن حجر حتى عن ابن أحمد التحسين. وحديث رأس التسابيح ما تحسين ابن مسلم له إلا أنه ما وضعه في